إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم من جديد إلى برنامج معكم على الهواء. تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. ما زلنا نعيش أيام إقامة المعرض الدولي للكتاب في العاصمة الإيرانية طهران في دورتها 33، وتوجهنا في حديثنا في مختلف برامجنا الثقافية والاجتماعية إلى التطرق إلى مسألة الكتاب والمطالعة. في برنامج معكم على الهواء أيضا نتناول هذا الموضوع من المنظار التالي. القراءة، الثقافة المنسية للأسرة. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. إذن القراءة، الثقافة المنسية للأسرة، محور الحديث. نود الحديث معكم عن أهمية المطالعة واختيار الكتب المناسبة لقراءتها، وتعويدنا، تعويد أنفسنا وتعويد أهلنا وأولادنا على مسألة المطالعة. آراءكم ولحظاتكم ومشاركاتكم تهمنا ونستفيد منها إن شاء الله في برنامج معكم على الهواء. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. بإمكانكم المشاركة معنا في البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية 2201-3762 و2201-3768 و2201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. وأيضا رقمنا على الواتساب هو 00989-8878-4050. دعونا أحبتي الأفاضل نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج، عن القراءة، الثقافة المنسية للأسرة، ومن ثم إن شاء الله نعود إليكم ومحطات البرنامج.
إن الأسرة هي العامل الأول والأساسي في غرس حب القراءة في الأبناء، لأن الطفل صفحة بيضاء، والكثير من القراء الذين ارتبطوا بعالم القراءة منذ الصغر كان هذا الارتباط نتيجة وجودهم في أسرة وفرت لهم القصص والكتب منذ النشأة، فمن شب على شيء شاب عليه. وكما هو معلوم للجميع أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لذلك فأفضل مرحلة لتكوين عادة القراءة وغرسها هي الطفولة، والقراءة كعادة لا تولد مع الإنسان بطريقة أو صورة أوتوماتيكية وفطرية، بل تزرع زرعها وتؤتي ثمارها بالكتب والاستمرار والتشجيع، كذلك وجود القدوة في الأسرة يؤدي دورا مهما في حياة الطفل. فالمراحل الأولى من حياته هي مرحلة التقليد ومحاكاة الآخرين، فلو فتح عينيه ورأى أمه أو أباه أو أحد إخوته يقرأ فإن هذه الصورة لن تغيب عن ذهنه، وبلا شك عاجلا أم آجلا يعمل على محاكاتها. ومن هنا لابد أن تستشعر الأسرة أهميتها وتشجع عليها بالحوافز المادية والمعنوية. ومما يساعد على دعم وتحقيق هذا المطلب قيام الأسرة بتخصيص جزء من الميزانية لتوفير الكتب في مكتبة المنزل، كذلك اصطحاب الأبناء إلى المكتبات والمعارض ومشاركتهم القراءة ومساعدتهم على اقتناء ما يناسبهم، وتوفير جو يشعر الطفل فيه بأنه منتسب إلى عالم الفكر والثقافة، وذلك من خلال الاهتمام بآرائه وإشعاره أن لرأيه قيمة. معرض طهران الدولي للكتاب فرصة طيبة لكي نتوقف إزاء هذه الثقافة المنسية لدى الأسر.
نعم، القراءة الثقافة المنسية للأسرة، هذا هو محور حديثنا في برنامج معكم على الهواء. طبعا لا نقول نحن هكذا، يعني لا نقول بأن نحن نقول بأن الثقافة المنسية للأسرة أصبحت القراءة هكذا، بل الأرقام والإحصائيات كلها تشير إلى هذه الحقيقة المؤلمة، حقيقة الحقيقة التي تؤكدها الاستطلاعات وكذلك الأرقام على مستوى الدول العربية والدول الإسلامية. هذه الدول التي يجب أن تهتم أكثر بالقراءة وبالمطالعة، هذه الدول التي منها نشأ دين يدعو إلى المطالعة، يدعو إلى القراءة، يدعو إلى التأمل، يدعو إلى التزود، تزود العلم، وقل ربي زدني علم، هذه الآيات وكلها تؤكد على مسألة القراءة والمطالعة والتزود العلمي. لكن نجد أن هذه الأرقام تشير إلى حقيقة أن القراءة، أن المطالعة أصبحت ثقافة منسية للأسرة، بعد أن كانت في القديم الاهتمام الكبير بالنسبة للمطالعة والقراءة. يعني عندما نجد أن معدل النشر مثلا في الدول العربية سنويا حوالي أكثر من 6000 كتاب، بينما يصل هذا العدد إلى أكثر من 100,000 كتاب في الولايات المتحدة، في أمريكا اللاتينية وما إلى ذلك. هذه الأرقام حقيقة يعني تدق لنا جرس الإنذار فيما يخص بإعادة النظر وإعادة قراءتنا لواقعنا، والنظر إلى موضوع القراءة باعتبارها يعني شيء مهم في غاية الأهمية لتربية النفس ولتربية أفراد الأسرة على الخير وعلى الخلال الطيبة. لماذا أقول الخلال الطيبة، الصفات الطيبة؟ باعتبار أن الإنسان هو مكون من أفكار، مكون من ما يدور في خلده وفي ذهنه من أشياء وأمور. هذه الأمور من أين يكتسبها؟ هل يكتسبها من مختلف مواقع الإنترنت التي تعطي الغث والسمين، أو أنه يبحث عن الفكرة الصحيحة من الكتاب الصحيح؟ أينما أو بأي شكل كانت هذه التكوينة الفكرية للإنسان، فستترتب عليها السلوكية، سلوكية الإنسان ستتجسد وهي تتأثر بما يفكر به الإنسان. لذلك يجب أن نفكر ونهتم كثيرا بمسألة المطالعة خاصة في أسرنا، وأن نحول هذه الثقافة المنسية للأسرة، نجدد حيويتها و نلزم أنفسنا بالمطالعة وندعو أولادنا وأهلنا داخل الأسرة للمطالعة من خلال أن نكون أولا نحن نكون قدوة لهم. يعني هذا شيء مهم، أنا أدعو إلى المطالعة بينما أنا أترك هذا الشيء المهم والضروري. طيب، أهمية إقامة معارض الكتاب وتأثير معارض الكتاب في هذا الإطار أمر يتم مناقشته من خلال المحطة التالية مع الدكتور مسعود فكري الباحث والبحث التربوي والاجتماعي والأستاذ الجامعي. نستمع معا إلى المقابلة التي أجريت معه وهو من طهران.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم دكتور مسعود فكري باحث تربوي وأستاذ جامعي من طهران. موجه لحضرتكم، كيف تنظرون إلى أهمية إقامة معارض الكتاب وتأثير ذلك على ثقافة المطالعة على صعيد الأسرة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى المستمعين الكرام. طبعا أنا الحديث عن قضية الكتب ومعارض الكتاب يرتبط تماما بموضوع رقي الثقافة في كل مجتمع، فلا شك أن حصيلة الجهود المعرفية والعلمية التي يبذلها العلماء والمؤلفون والكتاب والباحثون تتجسد هذه النتيجة في المؤلفات التي يقدمونه في شتى المجالات إلى المجتمع. نحن في هذا القرن، القرن 21، ومن منطلق التقدم الثقافي كحاجة ماسة لمختلف جوانب المجتمع الذي يتمتع بالتنمية المستدامة، لأن لا يمكن لمجتمع أن يتقدم وأن يتطور وأن يحصل على تنمية شاملة بمختلف جوانبها ومداليلها إلا أن يحصل على رقي في الثقافة والمعرفة والعلم. وإن الآلية التي تحقق هذه الأمنية وهذه الحاجة الماسة الكتاب وتبادل الكتاب. فهناك مصطلح مهم جدا في علم الاجتماع يسمونه بالتبادل المعرفي والتبادل الثقافي. المقصود بالتبادل المعرفي والثقافي بمعنى هذا قسم من التبادل الثقافي ما يحتاجه الجيل الجديد في كل مجتمع ليحصل على رؤى ونظريات وآراء وأفكار من العلماء والباحثين والأخصائيين في مجال معين، ومن ثم يقوم بدراسة هذه الأفكار وهذه الآراء، وتعتبر هذه الآراء ركيزة ليتقدم في تقديم جديد في هذا المجال، مهما كانت في العلوم الإنسانية أو في العلوم الدقيقة أو في الهندسة والفن وما شكل ذلك من أصناف العلوم. فإن إقامة معارض الكتب تساعد على أن يتحقق هذا التبادل المعرفي والتبادل الثقافي، خاصة إذا كانت هذه المعارض تشمل أكثر من الباحثين من داخل البلد. فإن المعارض الدولية للكتاب كحقل وكمجال وكصعيد مناسب ليتفاعل ويتعامل ويتساهم جميع هؤلاء الذين يقومون بتقديم منتجات علمية جديدة. فلذلك خاصة في هذا العصر الذي نسميه بعصر المعلومات، نحن إذا أردنا أن نبدأ بالبحث والدراسة في مجال معين فما نحتاج إليه من سوابق والخلفية في ذلك المجال يساعدنا على أن نستفيد منها لنخطو خطوات جديدة ولا لنبدأ من البداية. فلذلك إن أولا الحصول على آخر منتجات علمية، ثانيا التعرف على الآراء والأفكار الجديدة، وثالثا استلهام المناهج الجديدة والحديثة في إنتاج العلم والدراسات العلمية، كل هذا تتحقق ضمن الفعاليات والنشاطات التي وإن كانت بجانب عرض الكتب في معرض الكتابة، لكن هذه الفعاليات التي نعتبرها فعاليات جانبية أو هامشية تساعد على أن يتحقق هذا التبادل العلمي والمعرفي. وإضافة إلى ذلك فإن ما نسميه بالمثقفة أو العلاقات الثقافية بين مختلف شرائح المجتمع يتحقق ضمن هذه الأجنحة للكتب والعرض الكتب بمختلف أنواعها. فهذا يسبب أن مثلا ذلك الكاتب العربي أو الكاتب الإيراني أو الكاتب الأوروبي يمكن أن يعرف الدوافع والبواعث والإمكانيات العلمية الموجودة لدى الجانب الآخر. والنقطة الأخيرة، الفوائد التي تترتب على هذا، نحن لابد وأن نربي وأن ندرب وأن نعود شبابنا وأحداثنا وأطفالنا على الإلمام بقراءة الكتب. فحتى التجول في أجواء مثل هذه المعارض، خاصة بالنسبة إلى هؤلاء الصغار واليافعين والشباب، يعودهم على أن يهتموا بقضية قراءة الكتب. فإن المجتمع الذي يهتم بقراءة الكتب فكأنه يهتم بمصيره في رقي المعرفة والتعامل الثقافي المناسب. ولا شك أن مثل هذا المجتمع سيصبح مجتمعا راقيا ومجتمعا ناجحا بكل ما يحتاج إليه من تطوير مستقبله كمستقبل مشرق.
نعم، كان معنا الدكتور مسعود فكري، باحث تربوي من طهران، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأحبة في لقاء معكم على الهواء، نتناول موضوع القراءة، الثقافة المنسية للأسرة. وأشكر بجزيل الشكر الدكتور مسعود فكري، الباحث الاجتماعي والتربوي والأستاذ الجامعي، كان معنا من طهران عبر هذه المقابلة التي وجدت معه. وأنتقل إلى كتاباتكم وأصواتكم المشاركة في البرنامج. السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق بعث لنا بمشاركة صوتية، نستمع معا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة مسألة القراءة وعنوان هذا البرنامج أصاب الكل في مقتل، وذلك لأننا قد فقدنا هذه النعمة التي لم نكن نحس بها، ألا وهي نعمة القراءة. كل الأجيال وكل الناس الآن حاليا قد اتجهوا إلى الأمور البسيطة والسهلة، ألا وهي الإلكترون والحاسبات واللابتوب وغيرها. هذه الأمور قد أدت بنا إلى الاعتماد، كامل الاعتماد، بدون مسألة القراءة، بدون أن نقرأ الكتاب وأن نفتح الكتاب وأن نستوعب ما هو موجود بالكتاب بأعيننا وأن نقرأه بلساننا وبفكرنا حتى ينطبع هذا وينقش داخل أدمغتنا. وذلك يعني حتى في الطب الحديث أثبت أن أكبر علاج وأقوى علاج لمرض الزهايمر وكل أنواع الخرف التي تصيب الإنسان، أقوى علاج سواء كان علاجا واقيا أم علاجا شافيا ولكن بمدايات بعيدة، ألا وهي القراءة، قراءة الكتب، كما كان الأعلام من العلماء، علماء الدين أو علماء الذرة أو علماء مثلا الطاقة، أغلبهم عندما كانوا يقرؤون المخطوطات ويقرؤون الكتب القديمة والحديثة والسجلات والدواوين، عندما كانوا يقرؤونها ويدونونها بأقلامهم وبأيديهم، نرى أنهم يكونون سالمين من مسألة الخرف والزهايمر الذي يصيب الناس في أعمار متقدمة. في حيننا نرى هؤلاء الذين كانوا يقرؤون أو الذين يحافظون على القراءة نراهم سالمين من هذه الأمراض مثلا، أو يبقى فكرهم واعيا نيرا متقدا، لأن القراءة تجعل الخلية الدماغية تتبدد أكثر وتتقوى أكثر وتمنع حصول الصفائح النشوية التي تقطع الوصلات العصبية بين يعني ثنايا الدماغ البشري، تقطع وتنتهى يعني يتم إنهاؤها عن طريق القراءة أو عن طريق الدراسة. شكرا جزيلا لكم.
أحسنتم، شكرا للسيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. وأنتقل إلى مشاركة أخرى، نعم، من الأخ الفاضل علي بشار العراق الذي يقدم شكره على البرامج المفيدة والهادفة بحسب تعبيره. شكرا جزيلا لك علي بشار. وأيضا الأخت الفاضلة مريم جعفر حبيب من البحرين تكتب لنا بعد التحية والسلام، تقول: القراءة هي النبع الذي نرتوي منه ونحيا، وبدونها نظل عطاشا ولا سبيل بدونها من الارتواء. من محبي القراءة وعشاقها ابنتي الكبرى، من محبيها وعشاقها أيضا، ولا سيما الروايات وبالذات الروايات العالمية المترجمة للعربية، إلا أنني أقول لها: لا تعتمدي فقط على قراءة الروايات، اقرأي كتب أخرى لتصقل شخصيتك أكثر، وقراءة الكتب المتنوعة تفيدك أكثر، كما وأنها لها دور كبير في مجال الكتابة وأساليبها، كما أنها تخصص لها من مصروفها الخاص مبلغا وتجميعه، وتشتري لها بعض الروايات، وتتعامل مع بعض المكتبات، وتتابع كل ما ينزل لديها من روايات قصصية، وتخصص لها أوقات للقراءة تخلو فيها مع الكتاب. أما ابنتي الصغرى فهي تعلق دائما: كيف لكم أن تقرأوا كتاب بعضها يكون ذو صفحات كثيرة؟ رغم وجود كتب قصصية تناسب عمرها متوفرة، كما عودتهم عليها بتوافرها واحتياجاتهم لها للمدرسة، رغم استعارتها لبعض الكتب القصصية من مكتبة المدرسة، إلا أنني كنت من يقرأها قبل إرجاعها لمصادر التعلم في المدرسة، إلا أنها فضلت هواية أخرى وهي تحاول قدر المستطاع تنميتها وهي الرسم. أكيد يعني كل واحد له يعني رغبة وعلاقة في أو هواية في يعني فرع ما، فلا بأس يعني حتى إذا مثلا هي ترغب إلى ممارسة الرسم، فهناك ربما ملزمات، ربما كتب يعني بإمكانها أن تقتني هذه الكتب و تطلع على مساحات الرسم على الرسامين ومختلف المواضيع المتعلقة بهذا الفن الجميل، وبالتالي تنمي ثقافتها، وبالتالي ستكون كل هذه المعلومات التي تحصل عليها من خلال القراءة والمطالعة حافز من أجل أن تسير وتتطور في مثلا مجال الرسم أو في أي مجال آخر. على كل حال شكرا للأخت مريم جعفر حبيب من البحرين على هذه المشاركة. وأنتقل إلى مشاركة الأخ عباس خليل من البحرين، يقول: تشكل القراءة أحد الركائز الأساسية التي تساعد على تقوية باب المعرفة في عدة جوانب، وكذلك القدرة قدرة الإلقاء التحدث بين مختلف أفراد المجتمع، حيث ترى الذين لا يقرؤون كثيرا تجدهم غير قادرين على النطق بشكل جيد عند التحدث في الأمور التي كانت أول مرة يخوضون في الحديث معها. كذلك أنصح المتابعين بقراءة كتاب المجموعة القصصية الكاملة للشهيدة بنت الهدى، التي تحتوي على عالم كبير من الحياة التي تواجه الأفراد في حياتهم الاجتماعية والأسرية من المنظور الإسلامي، التي استطاعت بدورها أن تبرهن كيف أن الشخصية المؤمنة تتمكن من التغلب على مختلف الصعاب والتي تواجهها. نعم، جميل جدا أن نعرف الآخرين على الكتب التي قرأناها، وهي مثلا هذه المجموعة القصصية التي يعرفون عليها الأخ عباس خليل من البحرين، ولو أن هذه المجموعة يعني كتبت قبل ربما أكثر من 40 سنة، إلا أننا عندما نقرأ هذه المجموعة الجميلة للشهيدة بنت الهدى يعني نجد بأن الدروس والعبر التي موجودة في هذه المجموعة القصصية يعني تتناسب مع حياتنا المعاصرة أيضا. شكرا لعباس خليل على هذه المشاركة. نعم الأخت أم علي من البحرين ماذا تقول؟ في الوقت الحاضر قلت القراءة المباشرة من الكتب وكسب المعلومات الصحيحة، ويعتمد الناس على ما ينشر وما يقال في مواقع التواصل ومراكز المعلومات المتعددة، ولكل القراءتين هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية. عموما مع التجربة سيعلم المتلقي فائدة كلا القراءتين، وحتى أن هناك قراءة إلكترونية لهواة قراءة القصص ولقراء القرآن وحفظه، وبلا شك الهاتف قد يساعد، ولكن الأشعة الصادرة تسبب مشاكل صحية للعين والدماغ وهي مضرة، بينما قراءة الكتب العادية بالعين المجردة لا يسبب ضرر للعين ولا لكهرباء الدماغ، وهذا هو المأخذ الوحيد، وأضرار الرقبة والعمود الفقري إن لم نحسن الجنوس بالوضع الصحيح. بلا شك القراءة العادية أفضل ويجب تخصيص وقت لها إن أمكن ذلك. وتني مشاركتها بملاحظة تقول ليس جميع المعلومات التي تنشر عبر مواقع التواصل صحيحة، ففي مواقع التواصل الجميع يبث معلومات مغلوطة أو متوهمة، بينما الكتب تنشر نتائج الأبحاث الصحيحة كما هي. على أي حال شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. طيب إذا لدي مجال أيضا أقرأ مشاركة الأخت أم علي الحسيني من العراق بعد التحية والسلام، تقول الأسرة لها الدور الكبير في تشجيع الأبناء على القراءة والاطلاع وتخصيص وقت للقراءة، وعلى الأسرة وضع مكتبة صغيرة في البيت تحتوي على الكتب المتنوعة دينية ثقافية علمية، وأنا كأم عندي مكتبة في بيتي تحتوي على الكتب المتنوعة والثقافية للأولاد. القراءة تنمي مواهب الأبناء وحتى تساعد على النوم الهادئ والاستقرار، والمفروض تعويد الطفل منذ الصغر على القراءة وحتى يكبر تكون له ثروة جيدة. نعم تذكرت أحد الأطباء كان يقول لشخص يعني يعاني من صعوبة بالنوم، كان يقول له إذا أردت أن تنام ولم تتمكن من النوم فاحمل بيدك كتابا وحاول أن تقرأ الكتاب، وأنت شيئا فشيئا ستغط.
على الهامش
مستمعينا الكرام أهلا بكم. تقول الكاتبة والباحثة الدكتورة جواهر النهاري أن القراءة تفيد الطفل في حياته، إذ توسع مداركه وتجاربه وتضعه على طريق العلم والتثقيف، وتغرس لديه الحس اللغوي، وتمنحه القدرة على التخيل، وتزيد من مستوى فهمه للأمور بحيث يكون قادرا على حل المشكلات التي يواجهها. وتلعب الأسرة دورا أساسيا في تعويد الأطفال على القراءة وجعلها عادة أصيلة لديهم، فتربية الطفل على حب الاستكشاف والبحث الذاتي تبدأ بتشجيعه على القراءة واقتناء الكتب المفيدة. فبيت به مكتبة في المنزل لهو النواة الحقيقية لصناعة جيل قارئ، ويتوقف تمتين العلاقة بين الطفل والقراءة على دور الأسرة في فتح عالم القراءة أمامه وجعلها مثل الألعاب الأخرى التي يحبها ويستمتع بها. ويبدأ هذا الدور بالقدوة القارئة التي تشجع الطفل على القراءة وتتابعه بما يقرأ من قصص وتناقشه فيه، أو تدعوه إلى رواية أحداث أي قصة قرأها. فالمشاركة تخلق جوا من الحب والألفة بين العائلة وتقوي شخصية الطفل. وإذا كان دور الأسرة بالغ الأهمية في تكوين الطفل ثقافيا وغرس عادة القراءة في نفسه، فإن دور المحاضن التربوية الأخرى كرياض الأطفال والصفوف التمهيدية والمدارس بمختلف مستوياتها لا يقل أهمية عنها على صعيد الاهتمام بتشجيعه على القراءة واكتشاف ميوله ومواهبه وتنمية المهارات اللغوية والتفكيرية لديه وتعويده الاعتماد على الذات وغيره. وأنه ينبغي للمربي أن يضع نصب عينيه هدفا أساسيا يحققه من تعويد الأطفال على القراءة، وهو جعلهم باحثين مبتكرين يعتمدون على أنفسهم في البحث عن الحقائق وتحصيل المعرفة. وهذا الأمر هو الخطوة الأولى في صناعة جيل من المخترعين والمبدعين الذين ندخرهم للإسهام في مستقبل البلدان. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
شكرا جزيلا للزميلة ندى فاضل على تقديم هذه الفقرة على الهامش. طبعا عندما نقول بأن من المعارض، معارض الكتب، من أهم البواعث والحوافز على مسألة الإقبال والتوجه بمختلف أصناف المجتمع إلى مسألة المطالعة والكتابة، يعني إقامة هذه المعارض من أهم نتائجها هي مسألة التعرف على القراءة والمطالعة وتشجيع الآخرين على اقتناء الكتب والمطالعة. عندما ننظر إلى مرتبة الجمهورية الإسلامية في إيران بالنسبة لي يعني على صعيد المنطقة، نجد أنها تحتل المرتبة الأولى في طباعة الكتب. نعم، إيران تحتل المرتبة الأولى في طباعة الكتب على صعيد المنطقة. هناك إحصائيات نشرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، تفيد هذه الإحصائيات بأن 58% من الإيرانيين يطالعون كتبا غير دراسية. يبلغ متوسط وقت قراءة الكتب الورقية المطبوعة 7 ساعات و41 دقيقة في الشهر، ومنها 3 ساعات و7 دقائق متعلقة بقراءة القرآن والأدعية. أيضا السياسات التعليمية والاهتمام المفرط بالكتب والمنشورات المدرسية هو سبب آخر لانخفاض نصيب الفرد من القراءة. على اي حال، يعني هذه الإحصائية تشير إلى أن مسألة المطالعة في إيران خاصة يعني تتجه نحو الإقبال الأكثر نحو المطالعة إن شاء الله. طيب، اسمحوا لي لكي ينتقل إلى ضيفنا فضيلة الدكتور عبد الرزاق الجزائري الباحث التربوي والأستاذ الجامعي، ينضم إلينا من العراق. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم عزيزي.
بارك الله بكم وشكرا لإتاحة الفرصة. دكتور عبد الرزاق، لماذا نقرأ ولمن نقرأ؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
حقيقة هذا السؤال يعتبر من الأسئلة الفلسفية التي يحتاج لها الكثير من الكتاب في علم الاجتماع وعلم النفس.
نعم.
والفلاسفة كذلك. ولكن في إجابة سريعة، أن القراءة هي أسرع وسيلة السفر في العالم، فهي التي تتيح لك الفرصة بأن تجوب العالم دون الحاجة لركوب طائرة مثلا. كل ما عليك هو أن تقطع تذكرة وعي لعقلك وتجلسه في الصف الأول من حب الاستطلاع، وتتركه ليستمتع برحلته على متن دفتي كتاب معين. فالقراءة لها فوائد عديدة، منها أنها تضيف عمرا إضافيا لأصحابها وتتيح لهم الحب لك فتزمن.
دكتور،
التاريخ القديم الإسلامي في أي حقبة يحتاج أن يدخل ويغوص فيها في أعماقها.
نعم،
توفر له ذلك. هذا هو الحقيقة، أنه لماذا نقرأ.
صحيح.
والقراءة حقيقة لها وقت، اقتناء الكتب لها لذة ومتعة كما قلنا، كمتعة السفر والتنزه، بل هي أجمل بكثير من ذلك لمن تمرس بالقراءة وعاش فترة مع الكتب. فالقراءة فيها استثارة للذهن.
نعم.
فهي تجعل الذهن في حالة نشطة، إذ جمال القراءة إنها تتعامل مع الجزء المميز للإنسان، تتعامل مع عقله، فهي تستثيره وتحفزه وتقلقله حينا وتقره حينا آخر.
نعم.
ومتعة الاستثارة الذهنية لا يعلوها متعة أخرى.
صحيح.
هذا لما نقرأ حقيقة. القراءة تخفف من ضغوط الحياة على الإنسان، حياة اليومية المرهقة بأعمالها وارتباطاتها، فينزع المرء الكتاب ليخفف من هذا الضغط الذي يشعر به.
نعم.
يقرأ رواية معينة، كتابا تاريخي، حدثا معين حسب ميوله، يجد في متعة.
نعم.
تزيح عنه هذا الإرهاق والتعب الذي عاشه خلال يوم.
نعم. نعم. دكتور برأيك ما هي أهم أسباب العزوف الذي نجده في كثير من الأسر، بحيث أصبحت القراءة الثقافة المنسية للكثير من الأسر، لا سيما في بلداننا العربية والإسلامية، بالرغم من تأكيدات الشارع الإسلامي المقدس على مسألة العلم والتزود بالعلم؟ وطبعا نعرف بأن المطالعة هي من الطرق المؤدية إلى تزويد الإنسان بمزيد من العلم.
في الحقيقة أنه نحن أصبحنا، أنا أصبح كثير منا هذا اليوم هو أسرى للعديد من تقنيات أو وسائل التواصل الحديثة التي نستعين بها في التواصل والتعلم والترفيه وغيرها من مجالات الحياة، حتى أن أحدنا هذه الأيام لا يكاد يترك الهاتف المحمول من يده. ولا شك أن هذا الواقع الجديد ترك آثاره على كثير من مناحي حياتنا اليومية، وباتت هذه الوسائل الحديثة تهدد حتى العادات التي كانت راسخة في حياة كثيرين، مثل قراءة الكتب والجرائد الورقية والمجلات وغيرها. إن وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة سرقت القارئ من القراءة، واستحوذت على الوقت الذي كان مخصصا لهذه العادة المحمودة، على نحو اختفت معه الجداول الورقية التي كانت تضمن تخصيص وقت معين للاطلاع اليوم. بعد أن كان هناك وقت معين للقراءة، أصبحنا أسيرين لهذا الواقع الإلكتروني الذي نعيشه اليوم. للأسف أنه أصبحنا أغلب الأسر أصبحت مدمنة وحاية الإدمان للإنترنت بشكل عام.
صحيح.
لدرجة أننا لا نستطيع أن نحصي عدد الساعات التي نقضيها أمام الشاشة. وقد كان في السابق، يعني في السابق كان هناك الأسر منظمة جدولها، تحث أبنائها على القراءة، على الكتابة، على الاطلاع.
نعم.
حتى في المدارس حقيقة وجدنا أن بعض المدارس أو أغلب المدارس حقيقة 90% تفتقد لحصة المكتب. إحنا كنا صغار في المدارس، كانت لنا هناك حصة مخصصة تسمى الحصة المكتبية.
جي.
نذهب درس خاص، نذهب إلى المكتبة ونقتل الكتاب حسب ميولنا، رغم أنه لا نعرف مفهوم الكتاب ذات الزمن، ولكن نقرأ الفهرس نشوف شنو معنى الكتاب. وكانوا طالبون من أساتذتنا، يطالبون عندنا أن نأكل.
نعم.
ملخص لهذا الكتاب.
جميل. ولكن مع الأسف هذه الحصة الآن ليست موجودة،
فقدناها بسبب الانترنت حقيقة.
نعم. سيد دكتور عبد الرزاق، اسمح لي لكي ندخل معنا الأخت الفاضلة أم مهدي من إيران، وهي تشارك معنا في البرنامج. الأخت أم مهدي، السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم
معكم
السلام
ورحمة. أم مهدي من الأهواز.
أهلا وسهلا.
كان عندي سؤال على مود الكتب.
نعم تفضلي.
هو أي كتاب أحسن، الكتب الورقية أم الكتب الإلكترونية؟ وكيف أقنع أطفالي وجيلنا هذا الجديد بأن أيهما هو الأفضل لهم؟ شكرا لإشاداتكم الجميلة.
أحسنتي. شكرا الأخت أم مهدي من إيران. أم مهدي معنا أم قطع الاتصال؟ كان بودي أن أسألها أنها هي أي من هذين النوعين من الكتب؟ أنت أي أم مهدي، الأخت أم مهدي، أنت أي نوع من هذين النوعين يعني تختارين، الكتب الورقية أم الكتب الإلكترونية؟
أفضل الكتب الورقية.
الورقية. نعم. الأغلبية يعني هكذا يفضلون اختيار الكتب الورقية بالمقارنة مع الكتب الإلكترونية. لكن لنستطلع رأي الدكتور عبد الرزاق. دكتور، أنت يعني أيهما تختار وأيهما هو الأنسب للمطالعة؟
في الحقيقة هذه الميولات هي ميولات شخصية يعني خاصة بالشخص نفسه.
صحيح.
بعض الأساتذة يفضل الإلكترونية عن الورقية، ولكن أنا لي وجهة نظر في هذا الأمر يعني.
نعم.
أنت في الحقيقة تصور أن هذا الكتاب الذي ألفه فلان وسيم الناس، عندما أقرأ الكتاب كتاب ورقي في يدي،
نعم،
أنا كأنما أشعر أن الكاتب موجود يمي، روح نفسه وروحه موجودة يمي حقيقة. وعندما أطالع فيه أحس أنه فعلا هذا خير صديق، وهذا بالعبارة يقولون هو الكتاب، فأحس أنه صديقي قاعد يمي وقاعد أشوفه ويشوفني. ولكن باستخدام الإلكترونيات مثل ما هسامي قاعد نتكلم، واحد ما شايف الثاني حقيقة.
صحيح.
واحد ما قاعد يطوع الثاني، فيكون أثر الكتاب الورقي أقوى وأشد من أثر الكتاب الإلكتروني. هاي واحدة. النقطة الثانية، أنا أشعر بالإطمئنان بالمعلومات الموجودة في الكتاب الورقي أكثر ما أشعر بالإطمئنان الموجودة في الكتاب الإلكتروني. ممكن هذا الكتاب الإلكتروني محمل ومرفوع على النت بشكل غير صحيح، ممكن مقطوع منه أجزاء، فالموثوقية في الكتاب هنا تهتز حقيقة.
صحيح.
يعني مثل ما أنا في كتابي الورقي في أمامي وأشوف أنه الطبعة مات.
إلا إذا كنا يعني نأخذ الكتاب أو نقوم بتنزيل الكتاب من المكتبات المعتبرة وذات الشهرة يعني.
نعم.
صحيح.
هذا هنا في التوجيه العائلة.
صحيح.
من الساعة اللي اتصلت أنه ذا كان أنه أولادها يقرؤون إلكترونيا باعتبار تعودوا على هذه وسائل التواصل الاجتماعي.
جيد دكتور. كان بودي أن أسأل أنه كما تفضلت يعني هناك إقبال كبير على مسألة مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على المعلومة من هذه المصادر بدلا عن المصادر الموثوقة مثل الكتب، ما السبب في ذلك؟ يعني لماذا أصبحت الرغبة العامة نحو هذه المواقع؟ هل هناك أسباب يعني منطقية وأسباب حقيقية يمكن ذكرها؟
بدي أنه التطور العلمي اللي حاصل، هذه احد الاسباب اللي تعتبر انه توفر لك الكتاب وانت في ابعد واقصى منطقه موجوده في الارض. هذا من الامور الايجابيه حقيقه فيها. ولكن قبل ان اذهب الى الكتاب هذا كنت اعرف انه هذا الموقع الالكتروني الذي حكي لها القراءه كن موثوق وثقه. فمن جانب هذا الجانب نعتبر انه جانب راقي حقيقه، انه العلم التطور وبدأ بدل ما أسوي لي فت مكتبة تأخذ مني مساحة في البيت.
نعم.
وهذه المساحة نحتاجها، ممكن يصير في ديسك قرص سي دي توفر لي آلاف بل ملايين كتب وأنا أطلع عليها وأقرأها بشغف وكذا. إذا كنت بعيد في منطقة نائية ما في هناك مكتبات، الكتاب غالي.
نعم.
لا أستطيع شراءه، ممكن هذا توفر لي.
صحيح. صحيح.
هذا وحدة. لأن هذا بعد موضة العصر، أنه أصبح العصر هكذا.
نعم.
انه سريع وفي جيبك مكتبه محموله في الموبايل.
صحيح.
او في الحاسوب وغيره.
احسنت.
هذا احد الاسباب اللي.
نعم.
جعلت الاقبال على قراءه الكتاب الالكتروني اكثر من الورق.
جزاكم الله خير الجزاء الدكتور عبد الرزاق الجزائري الباحث التربوي والأستاذ الجامعي، كنت معنا من العراق، شكرا لحضورك معنا في برنامج معكم على الهواء.
شكرا لكم علي.
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن المطالعة بشكل عام ترفع من المستوى الثقافي والوعي لدى المجتمعات والشعوب، لذلك حرصت الأيادي الاستعمارية وأعداء الدين إلى إبقاء المجتمعات تغط في جهلها، وحربت الحكام الذين نفضتهم على البلدان الإسلامية على مواصلة هذه السياسة. فالجهل والتخلف بيئة خصبة للخرافات وزرع الضغائن والفرقة، فتلهو المجتمعات الإسلامية بالصراعات الاستنزافية ليحلو لهم نهب ثروات الشعوب، إضافة إلى أنهم اختلقوا مشاكل عصرية وتعقيدات وهموم اقتصادية وظلامات، بحيث تكون المجتمعات غارقة بهمومها ولا يبقى لها مجال للتفكير بوعيها ولا تعير الأهمية لذلك أصلا، كما ركز الأعداء بالدرجة الأولى جهودهم على إشغال الشباب بقضايا تافهة كمشاهدة المسلسلات وتنصيب الألعاب الكمبيوترية والانهماك على الموديلات، وباتت شريحة كبيرة تفتقر لأبسط المعلومات.
شكرا جزيلا لأخينا العزيز سيد غالب من إيران، وشكرنا لكم مستمعينا مستمعاتنا على حسن تواصلكم ومشاركاتكم وآراءكم القيمة فيما يخص الحديث عن القراءة التي أصبحت مع الأسف الثقافة المنسية للأسرة، لكن إن شاء الله بجهودكم ببرمجتكم بالتذوق لطعم القراءة والمطالعة الجميلة سنعيد هذه الثقافة إلى أفياء أسرنا. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.